نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، نتحدث فيها عن 6 علاقات مهمة في الحياة المسيحية، ألا وهي: أولاً علاقة المحبة، ثانياً علاقة الصداقة، ثالثاً العلاقة بين الرجال والنساء، رابعاً العلاقة بين الأزواج، خامساً العلاقة بين الآباء والأبناء، وسادساً العلاقات غير المتكافئة. والآن تعال بنا نرى ما الذي يقوله الكتاب المقدس عن العلاقة الأولى في الحياة المسيحية، ألا وهي علاقة المحبة. كما فعلنا في الحلقات السابقة، سوف نستخدم هنا طريقة معينة لدراسة الكتاب المقدس تعرف بطريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس، والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 13 من الآية الأولى وحتى 13، حيث يقول الرسول بولس: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. لمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى الثالثة، فكأن الرسول بولس يضع المحبة في كفة ميزان ويضع في الكفة الأخرى سبعة أشياء ينظر إليها جميع الناس نظرة احترام وتقدير، ألا وهي التكلم بلغات أخرى، امتلاك موهبة النبوة، معرفة الخفايا والأسرار، العلم الكثير، والإيمان الراسخ، والتصدق على الفقراء، وبذل النفس في سبيل الله. وهو يقول هنا إنه حتى وإن استطاع أن يفعل كل هذه الأشياء لكن ليس عنده محبة فهو لا شيء. وإن كان ماهرا في الوعظ وقادرا على التأثير في عقول الناس وقلوبهم من خلال كلامه لكن ليس عنده محبة فسوف تكون كلماته جوفاء. وإن تبرع بكل أمواله للفقراء لكن ليس عنده محبة فكل ما قام به هو إراحة ضميره المعذب. وحتى إن قدم تضحيات عظيمة انتهت باستشهاده في سبيل إعلان كلمة الله لكن ليس عنده محبة فإنه لن ينتفع شيئا. بعبارة أخرى، إن كل الأشياء التي يقوم بها الإنسان بمعزل عن المحبة هي عديمة القيمة في نظر الله. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي هو الحق المعلن في الآيات من الثامنة وحتى الثالثة عشرة. فالرسول بولس يقول هنا إن المحبة هي أعظم شيء في حياة المؤمن المسيحي لأنها تدوم إلى الأبد. فهو يقول في العدد الثامن: المحبة لا تسقط أبدا. هذا يعني أنها لا تنتهي، أما الأشياء الأخرى التي يعتبرها الناس مهمة فسوف تزول. ومن الأمثلة على ذلك النبوءات وأيضا اللغات والمعرفة والعلم وغيرها. فسوف يأتي وقت تزول فيه هذه الأشياء ولا يعود لها أي قيمة. الرسول بولس لا يعني هنا أن هذه الأشياء خاطئة في حد ذاتها، لكنه يعني أنها لن تدوم إلى الأبد. لذلك يجب على النفس الخالدة أن تقدم أشياء خالدة. وقد بيّن الرسول بولس أن هناك ثلاثة أشياء ستبقى إلى الأبد، ألا وهي الإيمان والرجاء والمحبة. وهو يؤكد في نهاية العدد الثالث عشر أن المحبة هي الأهم لأن الله محبة. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. فيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما معنى المحبة تتأنى؟ المحبة الحقيقية هي محبة لديها الاستعداد للتأني والانتظار، وعادة ما تبدأ المحبة الحقيقية بالصبر وطول الأناة على الآخرين. كذلك فإن المحبة لا تفرض نفسها على الناس رغما عنهم، ولا تتصرف بطريقة متهورة بل تنتظر إرشاد الله. وكما أننا نستخدم اللجام للسيطرة على الحصان، فإن الله يدعونا إلى استخدام طول الأناة أو الصبر للسيطرة على مشاعرنا وإظهار المحبة من نحو الآخرين. الصبر هو الذي يجعل المؤمن ينتظر إلى أن يقوم الله بالعمل في حياة الآخرين وفي الظروف المحيطة. وكما أن الصبر يدفعنا إلى الانتظار، فإنه يساعدنا أيضا على أن نكون ودعاء ومتواضعين. المؤمن الصبور يحتمل المشقات والألم وضعف الآخرين دون أن يشعر باستفزاز أو إحباط أو غضب. السؤال الثاني: ما معنى المحبة ترفق؟ الرفق هو المحبة العاملة، فالرفق يبحث دوما عن طرق تجعلنا نافعين وقادرين على مساعدة الآخرين. لهذا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 10:38 أن يسوع كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. وهكذا فالمؤمن الحقيقي هو شخص يترفق بالآخرين ويتعامل معهم بلطف وتهذيب برغم اختلافاتهم. ورغم أننا لا نستطيع أن نكسب صداقة جميع الناس، إلا أننا نستطيع أن نترفق بالجميع. وكما قال أحد الأشخاص: حيث أنني لن أعيش هذه الحياة سوى مرة واحدة فقط، فسوف أستغل وقتي في القيام بالأعمال الصالحة وإظهار اللطف من نحو الناس. سوف أبدأ بالقيام بذلك منذ هذه اللحظة دون مماطلة أو تأجيل، لأنني لن أعبر هذه الحياة مرة أخرى. السؤال الثالث: ما معنى المحبة لا تحسد؟ المحبة التي لا تحسد هي محبة قانعة بما لديها، كما أنها محبة تصمد في أجواء المنافسة التي قد يفرضها الآخرون عليك. فقد تحاول القيام بعمل صالح ما، لكنك تكتشف فيما بعد أن هناك أشخاص آخرين قادرون على القيام بالعمل نفسه بإتقان أكبر. فهل ستحسدهم على ذلك؟ وتتمنى أن يفقدوا مهارتهم تلك لكي تبقى أنت الأفضل؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن المؤمن الذي اختبر المحبة الحقيقية هو مؤمن قانع بما لديه وشاكر لله على مهاراته وقدراته، كما أنه يحترم قدرات الآخرين ومواهبهم ويتمنى لهم الخير دائما. السؤال الرابع: ما معنى المحبة لا تتفاخر؟ المحبة غير المتفاخرة هي محبة متواضعة تظهر أثناء وبعد صبرنا ولطفنا وسخائنا من نحو الآخرين. فالمؤمن المتواضع لا يتفاخر بأعمال الخير التي قام بها، كما أنه لا يبالغ في تقدير كفاءته وإنجازاته، ولا يسعى إلى ترك انطباعات معينة لدى الآخرين أو لفت نظر الناس إليه. السؤال الخامس: ما معنى المحبة لا تنتفخ؟ المحبة التي لا تنتفخ هي محبة متواضعة أيضاً، لأنها لا تسارع إلى الإعلان عن جوانب قوتها وإخفاء جوانب ضعفها. فالمؤمن الذي يحب الآخرين محبة حقيقية يكون واقعياً بشأن ما يمكنه القيام به وما لا يمكنه القيام به، وهو لا يتباهى بأهميته ولا بقدراته ولا بممتلكاته ولا بإنجازاته، كما أنه لا يرى نفسه أفضل من الآخرين ولا يقلل من شأن الآخرين. السؤال السادس: ما معنى المحبة لا تقبح؟ المحبة التي لا تقبح هي محبة تقود المؤمن إلى التصرف بتهذيب وتبعده عن الوقاحة وتجعله يحسن التصرف في المواقف الاجتماعية المختلفة، كما أنها محبة تدفعنا إلى التعاطف مع الآخرين ومراعاة مشاعرهم وعاداتهم وتقاليدهم. فالمؤمن الذي اختبر محبة الله الحقيقية لا يبحث عن عيوب الآخرين لكي ينتقدهم في كل صغيرة وكبيرة، بل هو مؤمن يراعي ضعفهم ويمتدح الجوانب الإيجابية فيهم. السؤال السابع: ما معنى المحبة لا تطلب ما لنفسها؟ المحبة الحقيقية هي محبة غير أنانية. المؤمن الذي اختبر محبة الله لا يخدم بهدف تحقيق طموحاته الشخصية، ولا يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية عن طريق استغلال الآخرين، بل هو مؤمن معطاء مثل سيده. فيسوع هو مثالنا الأعلى في المحبة المضحية التي لا تطلب ما لنفسها، فهو الذي قال في إنجيل متى الأصحاح 20:26: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. السؤال الثامن: ما معنى المحبة لا تحتد؟ إنها المحبة التي لا تستفز سريعا، فما من شيء مدمر للعلاقات بين الناس أكثر من الطباع الحادة. والطباع الحادة تشمل الحساسية المفرطة والغضب والقسوة والكبرياء والعناد والتذمر وعدم المسامحة. وحين يكون المؤمن حادا في طباعه، فغالبا ما يكون السبب في ذلك هو وجود جروح عميقة في نفسه لم تشفى بعد. وقد تطفو هذه الجروح على السطح في أي وقت دون سابق إنذار. وفي الحقيقة أنك لا تستطيع أن تهذب هذه الطباع الحادة إلا عن طريق إخضاع كل جزء من حياتك للرب يسوع المسيح، فعندها فقط سوف تتدفق المحبة في قلبك وتفيض في كيانك بأكمله. السؤال التاسع: ما معنى المحبة لا تظن السوء؟ المحبة التي لا تظن السوء هي محبة لا تحتفظ بسجلات لتدوين أخطاء الآخرين. بعبارة أخرى، إنها محبة غفورة ومتسامحة. والمحبة الغفورة تعني دوام محبتنا للآخرين حتى وإن أساءوا إلينا في يوم ما. المؤمن الذي يسمح لسوء الظن بالدخول إلى حياته يصبح متشككا في جميع الناس من حوله، ويفقد ثقته بالجميع، ويخسر علاقاته مع القريبين والبعيدين. وفي الحقيقة أنه لا يمكن لأي شيء أن يجلب الشفاء إلى هؤلاء الأشخاص سوى محبة الله. عندما يدرك المؤمن أن الله غفر له خطاياه ولم يعد يذكرها، فسوف يتمكن هو الآخر من مسامحة الآخرين الذين يسيئون إليه والتوقف عن تذكيرهم بأخطائهم وإساءاتهم السابقة. السؤال العاشر: ما معنى المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق؟ إنها محبة مخلصة. الإخلاص يعني دوام محبتنا للآخرين على الرغم من ضعفهم وأخطائهم. فالمحبة المخلصة تساعدنا على تقبل الآخرين حين يقترفون الأخطاء. والمؤمن الذي اختبر محبة الله الحقيقية لا يتلذذ بفشل الآخرين وسقوطهم، بل يفرح حين يحرزون تقدما ملموسا في الحق والبر. السؤال الحادي عشر: ما معنى المحبة تحتمل كل شيء؟ المحبة الحقيقية تحتمل ضعف الآخرين وتسعى إلى حماية الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم، كما أنها محبة تدفع المؤمن إلى ستر عيوب الآخرين وأخطائهم والحفاظ على سمعتهم وإبعاد الخطر عنهم. السؤال الثاني عشر: ما معنى المحبة تصدق كل شيء؟ المحبة التي تصدق كل شيء هي ليست محبة غبية أو سطحية، بل هي محبة واعية وناضجة، فهي تدفع المؤمن إلى قبول الآخرين كما هم، وإلى التفكير في الآخرين تفكيرا إيجابيا دون التشكيك في دوافعهم ونواياهم وأفعالهم، إلا إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك. السؤال الثالث عشر: ما معنى المحبة ترجو كل شيء؟ هذه المحبة هي محبة متفائلة من نحو الأشخاص الذين قد يعتقد الآخرون أنه ميؤوس منهم. إنها محبة تملأ قلب المؤمن بالرجاء في أن الله قادر على العمل في قلوب الآخرين وتغيير حياتهم. كذلك فإن المحبة المليئة بالرجاء لا تنظر إلى المواقف الصعبة على أنها ميؤوس منها، بل تتوقع من الله أن يحولها إلى شيء نافع وصالح للمؤمن. السؤال الرابع عشر: ما معنى المحبة تصبر على كل شيء؟ هذه المحبة هي محبة تدوم وتدوم. إنها محبة تدفع المؤمن إلى فعل ما هو صواب في عيني الله، كما أنها ليست محبة متقطعة ولا متذبذبة، بل هي القوة النابضة في قلب المؤمن المسيحي في كل يوم من أيام حياته. السؤال الخامس عشر: ما معنى المحبة لا تسقط أبدا؟ المحبة التي لا تسقط أبدا هي النموذج الكامل للمحبة، المحبة الحقيقية تدوم إلى الأبد، كما أنها محبة متاحة للآخرين في كل وقت. والسبب في ذلك هو أنها محبة قائمة على محبة الله لنا. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولاً، وبسبب محبته التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، فقد أصبحنا قادرين على أن نحبه وأن نحب الآخرين وأن نحب أنفسنا أيضاً. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات. أولاً، يجب علينا أن نتعامل بمحبة ولطف مع جميع الناس، بمن في ذلك الأشخاص الذين يسيئون إلينا. ثانياً، يجب علينا أن نسامح جميع الأشخاص الذين أساءوا إلينا في الماضي والذين يسيئون إلينا في الحاضر. ثالثاً، يجب علينا أن نحافظ على سمعة الآخرين وأن نتجنب أي كلام مسيء عنهم. رابعاً، يجب علينا أن نؤمن أن الله قادر على تغيير الأشخاص الذين ربما يأسنا منهم. خامساً، يجب علينا أن نجعل محبة الله والآخرين هدفاً رئيسياً لحياتنا. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقاً شخصياً واحداً تريد أن تمارسه في حياتك بدءاً من هذه اللحظة. فمثلاً، قد يقول أحد المؤمنين: حين أقيم طريقة تعاملي مع أفراد عائلتي في ضوء هذه الآيات، أرى أنني أثور غاضباً لأتفه الأسباب، لذلك أريد أن أدرب نفسي على أن أكون أكثر صبراً ولطفاً معهم، وأنا على يقين أن الله سيساعدني ويعينني في هذا الأمر. قد يقول مؤمن آخر: لقد لاحظت أنني كثير الشك في دوافع الآخرين، لكن حيث أن المحبة لا تظن السوء، فقد قررت أن أدرب نفسي على التفكير في دوافع الآخرين بطريقة إيجابية. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أعترف أنني بحاجة إلى تعلم الكثير عن المحبة الحقيقية، لذلك أرجوك أن تعطيني نعمة لكي أكون أكثر لطفا وصبرا مع أبنائي، ولكي أنتظر إلى أن تعمل أنت في قلوبهم وحياتهم، باسم يسوع، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، لقد اكتشفت أنني لا أستطيع أن أحب الآخرين ما لم أختبر محبتك أولا، لذلك أرجوك أن تسكب محبتك في قلبي من خلال الروح القدس، وأن تساعدني على أن أتعلم منك اللطف والصبر والرحمة، باسم يسوع، آمين. في نهاية حلقتنا عزيزي المستمع، نرجو أن تكون قد عرفت بعض الجوانب التي تميز المحبة المسيحية عن أنواع المحبة الأخرى في العالم. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
من ثعالب وزوان، كم من هزائم وهوان، صارت حياتنا فارغة ككلمات بلا معاني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.